فقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب بها الصوم أداء، وبينا أنها ستة شروط، ويحسن الليلة أن نعيد تذكرها في المناقشة معكم. نوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، فغير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أردنا على هذا سؤالا، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصراط يقول انه مسلم ولكنه ليس المسلم واقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصلي، فالذي يصوم ولا يصلي قيامه باطل لانه ليس المسلم. طيب، الشرط الثاني
أن يكون
عاقل، مثل عاقل أو غير عاقل،
ليس بعاقل
غير عاقل. لماذا اخترنا سؤال للذي أجاب، لماذا اخترنا غير عاقل ولم نقول ضده المذموم؟
شيخ
يشمل المذموم
كبير الصيام
ومن ليس عنده إحساس والكبير المهذب. نعم، طيب احسنت. ما تقول في رجل له والد كبير السن مهذب لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يصوم؟ لا اجب. ما هذا الاداب البارحه؟ طيب تفضل.
لا يطمع
ولا يطمع عنه. لماذا؟ لأنه فاقد العقل. أحسن، فارق ربي. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب، اجلس. للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة،
ثلاثة
أن يبلغ خمس عشرة سنة أو أن يتم له خمس عشرة سنة.
أن يتم له خمس عشرة سنة.
تمام. هذا واحد. هذه على الثانية.
يتم له يعني يقول لا يبلغ.
لا.
أن يكون نفس الشهر الخشن عند العلم.
أحسن. ثالث. نفس الشهر الخشن وهو الآن الثالث.
أو
أن
يحتلم.
نعم. يعني يلزم المني بخير. تمام. هل هناك علامة رابعة؟
الحيض.
الحيض لكن للنساء. طيب، بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاون فيه بعض الناس.
الحائط.
نعم. لا
يعني
أنه قبل خمسة أشهر تبلغ قبل خمسة أشهر تبع هذا الكارث لأنها يوم القيامة حتى لو لم تبلغ يعني أن بعض النساء تبلغ ويطغيها ولكنها لا تصوم جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. طيب ما الواجب عليها؟ أن تصوم؟ معلوم تصوم في المستقبل لكن الماضي
أن تقري
تقري ما أدركها بعد الظهر
إذا حاضر
تفعلها. في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يخطف هذه المسألة من ناحية أخرى أنها تصوم مع أهلها كل شهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فماذا يجب عليها؟
أيام الحيض
عليها قضاء أيام الحيض لأن صوم المرأة أيام حيض لا يصح. طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة طيب تفضل نعم كم اقتنعت
يكون كبير في السن
لا كم اقتنع اول
نعم
نعم
قلنا عاجز
عبدا مستمرا دائما دائما كذوات طيب
أو يكون
عجزاً يعني طارئاً يرجى دوام مثال الأول
يكون مريض بالسرطان
مريض ما أفضل أن يرجى بره كالسرطان سرطان. أو يكون شيخاً كبيراً لا يرجى
شوالي
لا يرجى بره ولا لا يرجى دوام كبري
دوام كبري
أما تعلم أن أحداً شابت ثم رجع شابتاً طيب ما هو البيت الذي أنشدناه في هذا الموضوع؟
هذا المشكلة
لا هو الذي
بيت الشباب
طيب
ربنا عادي البشير
وفيه بوعة
ليت وعلم فعو شيئا ليت ليت شبابا بوعة تشتري بوعة يعني بيعة لكن على اللغة. طيب ما فرض هذا النوع من العدلة العدلة لا يوجد ما فرضه طيب ما هو الدليل يطعم عن كل يوم مسكين فما هو الدليل اسف نعم قول الحمد لا خالد يلا ايه قل ما هو الدليل هنا اسرع
وعلى الذين
يطيقون فدية لكن الآن وعلى الذين يطيقون وهذا الشاهد ما يطيق كبير في الماضي ما وجه دلالة من الآية طيب اسرع رب في الصيام من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين
الصيام
والصيام وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم فإذا عدل عن الصوم
أطعم
طيب كيف يطعم الثلاث ولا يصير في محل
هذا بصير حاجة كيف أمس
بعد الدرس هذا كثر من الدرس إن شاء الله بعدين.
لا أرسل معي من دبي استمعوا.
لا يا شيخ
الله يبارك. أنا متعب جدا.
طيب من أنت اللي في الله خير حال؟
من الذي تفكيك من هنا؟ أنت
أصلا.
أنا لا حالي وشوف عبد العزيز.
عبد العزيز ما هو فيه.
ها؟
ما هو فيه عبد العزيز راح بيرجع.
يجلك فيها شيء؟
لا. أمري بالله.
ما تلاشي هاتنا.
هذا خلق محجوز مكان.
محجوز مكان.
أي نعم. أطلع لشيء.
شوف أسألها يا أخوة الله
قابل ولا أعرف.
باقي واحد. خلاص. كيفية الطعام
إما عن كل يوم مسكين أو جمعه مساكين
إما أن يصنع طعام في آخر الشهر ويدعو إليه المساكين ويأكلون كما فعل من كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وإما أن يوزع طعاما حبا ومعه لحم وإداب على كل على 30 فقيرا أو 22 فقيرا حسب ثمان الشهر والصالح العجز الطالق ما فرضه وهو القسم الثاني ما فرض من عجزه عن الصيام عجزا طالئا يرجى زواله نعم ما هو الدليل
الايام الاخرى
تقرا العجز نعم ما هو الآية؟ ليس في آية في المرة
كان مريضا
نعم
تعالى
كان
منكم
مريضا أو على سفر فعدت من أيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخرى طيب إذا كان الشهر 29 يوما 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما أم لا نقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29 أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما 29 من أين تأخذ من الآية
وإن كان منكم مريضا أو توفى من الأيام الأخرى
من أي من أي كلمة من الآية؟ فعدة من أيام أخرى ولم يقل فشهراً فعدة من أيام أخرى إذا مر 10 أيام أكثر يلزم أحسن طيب أن يكون مقيماً هذا الشرط الخامس أن يكون مقيماً طيب ضد المقيم
أنا
لا لا أحد يراه أين
المسافر
ورد المقيم المسافر ما فرض المسافر
المسافر اذا عليه ان يخطر ثم يقضي الايام التي تخطرها
يعني يخير اما ان يخطر اما ان يقوم واما ان يخطر ويقضي عده من ايام اخرى والدليل
عده من ايام اخرى ومن كان يكون مريضا او على سبيل فعده من ايام
اخرى احسن طيب اسال هل الافضل للمسافر ان يصوم او يخطر نعم
الذي
يكون ناري له يعني يكون الأفضل في حقه الأسهل طيب كيف تساوي تساوي
أنا يرسل وأن تصوموا خير لكم
الأولى له
أصلي ما هو الدليل والله يقول فعدة من أيام
الله
ها نعم
يعني
أسرع
أنا
وأنت صيد أنا أظن أنت ثلاثة أوجه طيب يلا يعني واضح يعني واضح أنا أشوف
كان هو أصحابه
طاب وعد الله الرواحب الدليل أن الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل أن هذا فعل الرسول حديث وابي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حمل الكبير وما منا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بذرة واحدة. هذا هذا واحد اثنين نعم نعم ما هذا سلام نعم هذا يدل على أن الفطر أولى أكمل أولى الرجل الثاني ذكرنا أنه أسرع في إبراء الذنب لأن الإنسان عند القضاء ربما يموت ويتأخر القضاء أو إطعاما. وجه ثالث أنه أيسر أن يصوم أن الأيسر على المكلف غالبا أن يصوم. ولذلك نرى الإنسان إذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستثقله حتى إن بعض الناس يكون عليه يوم أو يومان ولا يقضيهما إلا في شعبان. كم شروط ذكرنا؟
خمسة.
خمسة باقي
واحد
باقي أن يكون خاليا من الموانع وهذا من مثال خاص. والموانع هي الحيض والنفاق. فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب عند الله بين بين نعم يقول في من الحائض قالت إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي. سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال ما رأيت من ناقصات عرض ودين أذهب لنقص الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة مرتين؟ وقال وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصلي. وهذا نقص لكن النقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التقصير منها. طيب هذه ست شروط لوجوب الصوم. والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه. فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة. يعني عندما نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المخصوص؟ الجواب لا، ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من تبي طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد. فنقول بالطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المخصوص. والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان.
تقول المرأة أنها كان في غضب شديد وأنها كانت في صحة جماعة
ماذا؟
لا على حب يقول يبغى شيء مكتوب
هي على كل حال ما دام الموضوع عقدة فلا تسعى للطلاق.
بارك الله
وقبل قد طلقنا قبل هذه
أبدا بس تجيب لنا ورقة عشان
اكتب السؤال بورقة على صفة الواقع ما تفعل جاوب بورقة
هو عندك من أمس ورقة هم اللي وقع على نفسه.
سيدة جماعة التعب لله تعالى لماذا؟ الصوم التعبد لله تعالى لترك المفطرات من أكل
الأطعمة.
التعبد لله عز وجل ما هذه المفطرات؟ قبل أن ندخل المفطرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. مثلا لو قال قائل لشخص متوضئ أكل شيئا، قال له انتقل وضوءه، ماذا نقول له؟ أبو هكذا لأن هذا الرجل توضأ وضوءا شرعيا فلا يمكن نقض طهارة إلا بدليل شرعي. قال رجل لشخص توضأ ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلقت الجوربين،
اسمك ايش؟
ماذا يقول هذا؟
علي يحيى الأحمد.
هو هذا دليل على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بدليل فعلى علم وغضب، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقل. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه إيش؟
لا
ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه، لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل الزيت. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقل وضوءه، ماذا نقول؟
نقول
هذا الدليل، ما في دليل على أن الإنسان إذا نظر إلى عورة بطل وضوءه، مهما الدليل. إذا نظر إلى العورة فوضوءه باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوءه، ماذا نقول له؟
هذا الدليل،
هذا الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إن جاء بدليل قلنا على العين والرأس، وقلنا لمن أكل لحم الإبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقل الوضوء إلى أكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان.
لو سمحت يا شيخ نكتب الإجابة؟
لا.
طيب
يا جماعة، طيب قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطل صلاته، رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة عرف عينه، ومرة أصلح غترته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه دليل، وإذا ما في دليل نعم فإنه لا يقف ويتبقى الصلاة على صحته. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم بطل صومه، ماذا يقول؟ هذا الدليل. إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعددة وغيرها كثير مبنية على القاعدة التي أشرنا إليها، ما هي؟ أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقص إلا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم معك سلاح على كل من ادعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة. أقول هذا الشيء. قال قائل: إذا بعت السيارة بثمن النقص ب20,000 وبعت بثمن مؤجل ب25,000 مقسطة، البيع الثاني باطل، ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟
هات الدليل.
هات الدليل.
هات الدليل. فيها الدليل نعم، لأن الأصل أن البيع أن كل بيع هو صحيح، لأنه يعني قال: وأحل الله البيع وحرم البيع، فكل بيع فأصل فيه الصحة حتى يأتي أحد بدليل على فساد البيع. عرفنا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نعود بارك الله فيكم إلى ذكر المفسرات للصائم التي قام الدليل عليها لننفي ما سواها، لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أعدتها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد القرة فأطلبها منكم. المفسرات هي الأكل والشرب والجماع، وما قام مقام الأكل والشرب، وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، والتقيؤ عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب، وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، والتقيؤ عمدا، وخروج دم الحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفسرات ثمانية: الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب، وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم، والتقيؤ عمدا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. كم دليل؟
ثمانية.
ثمانية. من يأتي من يأتي لي من هذه اثنين فقط؟ دليل ثمانية. الأكل
والشرب.
الأكل والشرب. أحسنت. اثنين أيضا.
الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب.
وما قام مقام الأكل والشرب. أحسنت. اثنان.
تقيأ
عمدا
وخروج الدم
في الحجامة. نعم. طيب.
إنزال
المريء بشهوة
من الصائم.
بشهوة بفعل من الصائم. طيب.
والحيض
والحيض.
دم الحيض.
خروج دم الحيض والنساء. أحسنت. هذا الآن ثمانية.
نعم.
أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت الصائم فترقون.
ما تدري
ما
أنا عليك تموني
عطيني ورقة ناول ممكن يعني ولد حلم.
أصبر 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 خلي الشيخ يا شيخ هذا مستعجل
راس مكة من جدة أنا.
هذا شوف ذا كان هو خلق أخطاء منه موجه.
طيب أقول رفيقكم ينبغي للمفتي أن يقع بطلب المستفتي الدليل إذا لم يكن قصده الإعناد والتحدي، لأن هذا يدل على وعي من المستفتي وأنه يريد أن يبني عبادته على بصيرة وعلى دليل من شرع الله عز وجل. لأن معرفة التمييز فيها فوائد، منها اقتناع الإنسان بالحكم، أليس كذلك؟ الإنسان يقتنع. ومنها أيضا أن الحكم يكون حجة له على غيره، يعني أنه لو قال هذا حرام وقال له خصم آخر ليس بحرام يستطيع أن يقنعه بالشريك. ومنها أنه يكون حجة عليه أيضا، لأنه لا يستطيع أن يخالف مقتضى الشريك، بخلاف ما لو قيل هذا حلال وحرام وهذا حرام قد يخالف. أقول أولا نبدأ بالأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع أين ذكر في الآية؟ باشروهن، والأكل والشرب معروف. وفي الآية دليل على أن من آداب الخطاب أن يكني الإنسان عما يستحيا من ذكره، من ذلك الحشية التي يستحيا من ذكرها ينبغي الإنسان أن يكني عنها، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان الله عز وجل يتكلم به في القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكيف تأكلون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فتجد الآيات كلها في هذا الباب لا تذكر الشيء بصريح، وإنما تأتي وإنما يأتي الله عز وجل بألفاظ تدل عليه لكن بدون تصريح، لأن هذا من الآداب. لكن إن دعت الضرورة إلى ذكره صريحا فإنه يذكر صريحا ولا يكن عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرره بالإقرار بالزنا، قال له: أنكتها لا تكن. الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى بامرأة، فكان الرسول يسأله: لعلك قتل غمز جمس؟ فيقول: إنه فعل الزنا. حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لأن المقام يقتضيه. أما إذا كان المقام لا يقتضي التصريح فالأولى أن يعبر بالكناية عنه، أما يستحي من ذكره صريحا. الأكل والشرب يا أخوان، نبدأ أولا بالجماع. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم لازم ترتب على جماعه أربعة حسنة: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. انتبهوا للكلام. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ترتب على صومه على جماعه أمور
أربعة:
الإثم، وجوب الإمساك،
وجوب القضاء،
الكفارة. طيب، وقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم احترازا مما لو جامع في نهار رمضان وهو لا يجب عليه الصوم، مثل المسافر. لو أن رجلا سافر ومعه أهله وصام رمضان، وفي أثناء اليوم أراد الرجل أن يتمتع بأهله فجامع زوجته ووصائم، فهذا لا ليس عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما عليه القضاء لأنه أفضل وليس عليه سوى ذلك. طيب، إذا تمت الشروط، إذا كان جامع في نهار رمضان وصوم واجب عليه، ترتب عليه الأربعة. الدليل على هذا أما التحريم فظاهر، دليله ظاهر لأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأوجب الله الإمساك إلى الليل. فإذا أفطر الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة صار مخالفا لله لأمر الله عز وجل واقعا فيما حرم الله عليه. طيب وجوب الإمساك ليس يجب الإمساك وهو ينتفع بهذا اليوم، لأن هذا اليوم محترم في حقه، محترم لأنه يوم من رمضان، والواجب على المسلم أن يكون في نهاية رمضان صائما. فلما انتهك حرمة اليوم على وجه غير مشروع لم يكن لهذا الانتهاك أثر، وبقيت حرمة الزمن في حقه، فلزمه الإمساك. أما وجوب القضاء فلا، لأنه أفطر فيجب عليه القضاء. وأما وجوب الكفارة فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك القصة ربما أسألك عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أطعمه أهلك. خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ونواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. فرجع هذا الرجل الذي خرج من بيته خائفا وجلا، رجع إلى بيته غانما. إيش اللي حصل؟ حصل له ثمر طعام لأهله. هل نقول سلم من الكفارة؟
لا.
هذا في خلاف العلماء، منهم من قال إنه إذا عزز عن الكفارة سقطت عنه، لأن جميع الواجبات تسقط بالعكس. ومنهم من قال إذا عجز عن الكفارة بقيت في ذمته، والأقرب أنه إذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب سقطت عنه، لأن من شرط الوجوب القدرة. وقول القادر يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إذا تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان، متى؟ إذا كان الصوم واجبا عليه، وإلا فلا. طيب ماذا بقي من المفطرات؟ ما كان قائما مقام الأكل والشرب. انتبه للعبارة، تقطعها، ما كان قائما مقام الأكل والشرب، أي ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، وذلك الإبر المغذية، الإبر المغذية، لأن الإبر منها ما يغذي ويستغنى به عن الأكل والشرب، ويسمى عند الأطباء ما في طبيب ما يبي لها اسمها إيش؟
شفنا
نعم تناولها الصائم فقد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انتبه، قد تقول ما في الآية ذكر الصوم ولا ذكر الطعام والشراب والإبر أو الحقن، من ناقصه من قوله والميزان، لأن الميزان ما توزن بالأشياء ويقاس بينها به. فعلى هذا نقول ما قام مقام الأكل والشرب هو بمعنى الأكل والشرب، فيكون له حكم الأكل والشرب. أبنتم الآن؟ إذن الدليل على أن هذه العبارة تفسر، الدليل القياس، الدليل القياس، لأن هذه لما قامت مقام الأكل والشرب للاستغناء بها عنهما صار لها حكم الأكل والشرب، والقياس فيها واضح. ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: إن جميع الإبر مفطرة، كل الحق مفطرة، لأنها تختلط بالدم وينتفع بها الجسم. وقال آخرون: كل الحقن لا تفطر حتى هذه البول، نعم كلها لا تفطر حتى هذه. وغالبا ما يفتقون الأقوال إذا تعددت، فالغالب أن الراجح يكون أو أن الصواب يكون في القول الوسط، لأن القول الوسط يأخذ بالحق الذي أخذ به هؤلاء وبالحق الذي أخذ به هؤلاء، فيكون قولا متوسطا. والذين قالوا إن الحقل لا تفطر مطلقا، قالوا لأن هذه الحقل أو الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب ليست مساوية تماما للأكل والشرب، ليست مساوية تماما للأكل والشرب. ما الفرق؟ قال: لأن الأكل والشرب يحصل به مع الغذاء لذة الأكل، وهذه اللذة لها تأثيرها بالنسبة للبدن. ولذلك تجد أكلة الشيء إذا كنت مشتهيا له يعني أبلغ في التأثير على البدن من أكلك إياه إذا كنت غير مشتهي له. فيقولون إن اللذة الحاصلة بالأكل والشرب لا توجد في هذه الإبر المغذية، ولذلك تجد المريض الذي يتغذى بهذه الإبر في شوق عظيم إلى الأكل والشرب. ولا شك أن هذا فرق، لكن هل يمكن أن نقول إن هذا فرق مؤثر؟ هذا محل نظر. ولهذا أقول إن القول بأن الإبر المغذية القائمة مقام الأكل والشرب، القول بأنها مفطرة أقرب من القول بأنها لا تفطر، وأقرب من القول بأن كل ركنة أو كل إبرة تفطر. فهذا القول الوسط هو الذي يترجح عندي أنه صواب. طيب الرابع أو الخامس، لكن والشرب والجماع الخامس إنزال المني بشهوة بالفعل من الصائم. فقولنا إنزال المني بشهوة بالفعل من الصائم اشتمل على كم طيب؟ إنزال المني إنزال والمني والشهوة بفعل من الصائم كم؟
أربعة
سنين. فلو أن الإنسان الصائم تلذذ بتقبيل امرأته حتى أحس بانتقال المني، ولكن لم يخرج، برد شهوته قبل أن يخرج الماء ولم يخرج، فهل يصير صومه؟
لا
نقول إنزال. ولو أنزل مذيا خرج منه المذي بالتقميل أو باللم أو بالضم خرج منه المذي فإنه لا يفعل. وشد
الشيء
هذا إنزال مالي كلامي يا أخي كلامي بدليل. الدليل هو عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. هل هذا معقول أن يطلب مني الدليل فيقال الدليل عدم الدليل؟ أقول نعم، الدليل على أنه لا يفسد عدم الدليل على أنه مفسد. ما في دليل على أن إنزال المال يفسد، لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس أيضا. فإذا لم يكن هناك دليل على أن المال مفسد للصوم لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس، نرجع إلى القاعدة التي أصلناها من قبل، وهو أن
البلاد الشرعية
أن ما بني على أساس شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فيبقى الصوم صحيحا حتى يثبت عندنا دليل شرعي على فساده. لأنه ليس من حقنا أيها الإخوة، ليس من حق أي إنسان أن يحكم على عبادة عباد الله لأنها فاسدة إلا بدليل. لأن الله سيسألنا سيقول لماذا أكدتم عبادة عبادي، أليس الحكم لي؟ مثل أن يقبل الرجل زوجته فيمضي فإن صومه باق على صحته ولا يفسد بذلك. وقلنا ما هو الدليل على أن صومه صحيح باق على صحته؟ الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل إن هذا مفسد للصوم قلنا هات الدليل، وإذا أتيت به فعلى العين والرأس، ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا لم تأتي بالدليل فإنه لا يسوغ لك أن تفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح. وهذا الذي ذكرناه مذهب كثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب، بفعل بشهوة، لو خرج المني بغير شهوة هل يفسد الصوم؟
لا،
لأن المني بغير شهوة لا يثبت له شيء من أحكام المني أبدا، بل يكون كالبول، ينقض الوضوء ويغسل، لأن هذا ليس هو المني الذي رتب عليه الشرع الأحكام المعروفة. وقولنا في فعل من الصائم احترازا مما لو نزل المني بشهوة بغير فعل من الصائم ولكن بتفكير من الصائم، بتفكير من الصائم، يعني رجل فكر أنه يجامع أهله فأنزل، لكن بأي بدون فعل، يعني ما عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيئا، فهذا الرجل نقول له إن صيامك صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما فكر فأنزل، فلا يكون عليه، فلا يكون ذلك مفسدا لصومه. الآن فهمتم حكم المفاهيم لهذه الجملة، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. يجب أن تطلبوا مني دليلا على أن المني، أي أن إنزال المني مفسد للصوم، لأن هناك من أهل العلم من قال إن إنزال المني لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة ولو كان بفعل من الصائم، وحينئذ له الحق في أن يطالبنا بالدليل، وإلا لكنا نؤصل أصلا إذا كان في جانبنا ونهجم هذا الأصل إذا كان في جانب غيرنا. فإذا قالنا ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد، أعطوني الدليل، وإلا لا تفسد عبادة عباد الله بدون إذن من الله. نقول الدليل على ذلك مركب من دليلين، والدليل المركب لا يفطن له إلا أذكياء أهل العلم. فنأتي أولا بمثال ثم نأتي بالدليل على هذه المسألة. قال أهل العلم إن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يولد الحمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. ما هو الدليل على أن أقل مدة 6 أشهر؟ قال الدليل مركب من دليلين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. كم العامين من شهر؟ 24 شهرا. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أسقط الفصال اللي ذكرنا وفصله اللي ذكر الله وفصله في عامين، أسقطها من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. استفدنا من مجموع الآيتين أن أقل حمل 6 أشهر. طيب، الدليل على أن المني مفضل للصوم مركب من دليلين أيضا. استمع. قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طعام وشراب معروف ولا لا؟ الشهوة تتناول الجماع وتتناول المني. الدليل: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصدقة حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وما الذي يضعه الذي يأتي أهله في أهله؟ هو المني في الواقع لتوضع. وعلى هذا فيكون في الدليلين المركبين دليل على أن المني إيش؟ مناف للصوم، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو الدليل على أن الإنزال إنزال المني بشهوة لفعل من الصائم مفسد للصوم. ما هو الخامس؟ السادس؟ متأكدون؟ التقيؤ عمدا، هذا أيضا مفسد للصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ما معنى من زرعه القيء؟ أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. واضح الحديث؟ طيب، ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام، ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا، فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا للقيء فإن صومه يفسد، ويقال له: كل واشرب. ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيأ عمدا، سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء. فنقول له: الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك، بقي جسمك محتاجا إلى الطعام، فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ. أما السابع فهو خروج الدم بالحجامة، وليس الحجامة خروج الدم بالحجامة، ولكن ما هي الحجامة؟ الحجامة هي عبارة عن إخراج الدم الفاسد بطريقة مخصوصة. ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة المخصوصة فليذهب إلى الحجامين ليستوصف منه. ولكن تقريبا لها أنه أن الحجام يأتي إلى مواضع معينة في الرأس أو بين الكتفين أو في القدمين أو في أي مكان يعرفونه فيشطبه بالموس ثم يضع عليه قارورة الحجامة أو كأس الحجامة ثم يشفط الدم. هذا الكأس عبارة عن كأس صغير وفيه أنبوبة يمصها الحاجم. إذا مصها وقد وضع هذا الكأس على مكان الشرط تفرغ من الهواء. إذا تفرغ من الهواء انسحب الدم حتى يمتلئ هذا الكأس الصغير ثم يسكر. الدليل على أنه مفسد الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر الحاجم والمحجوم. أقصر أي صار مفطرين بالحجامة. والحكمة من كونه مفطرا أن سحب هذا الدم من البدن يستلزم الضعف وهبوط البدن. ولذلك نجد الأطباء في المستشفيات إذا سحبوا الدم من إنسان أعطوا عصير طماطم أو غيره، المهم شيء يقوي بدنه. فلما كان هذا الدم إذا سحب يضعف البدن كان من حكمة الشارع أن نقول إن الواجب عليك الآن أو إنه يباح لك الآن أن تتناول ما تقوي به البدن وهو الأكل والشرب. ولهذا نمنع من كان صومه واجبا نمنعه من الحجامة إلا لضرورة. أما الثامن فهو أما الثامن ممنوع السؤال الشهوي. أما الثامن فهو خروج دم الحيض والنفاس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيض مناف للصوم، وهو كذلك. إذا كان منافيا له فإنه إذا حصل والمرأة صائمة بطل صومه. وهنا مسألة يخطئ فيها كثير من النساء، فإن بعض النساء تعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن الصوم يفسد. لا، لو كان خير طيب. يعني كثير من النساء الآن يعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صوم اليوم يفسد. صحيح هذا ولا صحيح؟ ليش؟ لأن النهار انتهى بدون مفسد. بل إن بعضهن يبالغ ويقول إذا رأت المرأة الحيض قبل صلاة العشاء فسد صومها، وهذا ليس بصحيح. فإذا غربت الشمس ولم يخرج دم الحيض حتى لو أحست المرأة بانتقاله فإن صومها صحيح، ولو خرج الدم بعد الغروب بالأحرى. انتبهتم يا جماعة؟ طيب، هذه ثمانية مفطرات وعرفتم أدلتها. وما عدا ذلك فإنه لا يفطر. فلنذكر أمثلة مما سوى ذلك مما قيل إنه مفطر أو اشتبه على بعض الناس أنه مفطر.